أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه استكمال ما وقفنا عليه من تفسير الحافظ ابن كثير لكتاب العلي القدير سبحانه وتعالى، وقد ذكر أو وصلت من القرآن قوله: اختلف العلماء في من أرسل كلبا.
أنا عندي العلامة: وتعاونوا على البر والتقوى.
نعم لم نقرأ، عفوا اقرأ الآن بعد ما ذكرنا الفائدة أمس. نعم اقرأ.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المائدة في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. انفرد به البخاري.
في بحوث ومسائل تتعلق بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان الشافعي يقول: عليكم بدقيق العلم كما يروى عنه البيهقي، فإنه مما ينسى. يعني يأتي زمان يهمل الناس دقيق العلم، يصير من انشغالهم الدنيا دائما علمهم إجمالي ليس تفصيل ولا محقق، كما ترى بعض الطلبة اليوم لا يعرف العلم إلا وقت الدرس، ليس له كتب يبحث وينظر وتتحرك بنفسه المسألة حتى يقتلها بحثا ثم يصل الحق فيها. فعلى المسلم أن يتميز بهذا طالب العلم. ذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله: ليس الخير أن يكثر مالك. البعض عنده الخير الآن أن يكثر ماله بأي طريقة بأي وسيلة، حتى ربما يرج الشبهات ويجلس المحرمات. لا، ليس هذا الخير يا مسكين. الخير أن تواضع حلقات العلم وتهتم به وتحققه ثم تعقله ثم تعمل به، هذا هو الخير. يقول: تعقل العلم ولا يكون العقل إلا ملازمة حضور العلم والاهتمام به، ثم تحققه يعني وتعقله ثم تعمل به. وذلك فرق ابن تيمية بين عقل العلم وعلم العلم. يجيك شخص في مسائل لا علاقة لها، مثلا لو أن كنت في بلد أوروبي تشتري في بلد أوروبي، وصنعوا في الحي الذي أنت فيه أمامك، جابوا سوق، السوق هذا ينصبونه مزامنا للأعياد، ولك حاجة تشتري مثلا لباس تستدفئ به، لك حاجة مهم تشتري كما تشتري في طوال السنة، فهل يقال أنك إذا اشتريت من هذا السوق أثمت؟ فإذا التعاون على الإثم والعدوان ما كان فيه مباشرة للتعاون، ما يكون أجنبي عنه. أنت القاعدة ما يكون أجنبي. طيب، فما كان يترتب عليه منكر فلا تصنع. كما لو قيل لك: ما حكم بيع الكروت بالتهنئة لعيد الميلاد وتأجيرهم القاعات ليصنعوا الكريسماس قطعا هذا يباشر فيه الحكم أنه لا يجوز، وتعاون ولا تعاون على الإثم والعدوان، كما أنه تعاون على البر والتقوى في حدود الشرع التعاون، لا كما تدعو جماعة الإخوان كما يقال تتعاون حتى مع أهل البدع. قال الإمام أحمد لا يتعاون مع أهل البدع، تقول أنا بز الشركة التبرعات، يكون معي القادياني ويكون معي الهبوذا الصوفي ويكون معي هذه شركة التبرع، شو اسمها هذه شركة التبرعات، لا ينبغي التعاون، التعاون معهم يفضل الجلوس معهم، والجلوس معهم يفضل أخذ عقيدتهم ومنهجهم. فقال الإمام أحمد لا تتعاون مع أهل البدع، لا تعاون معهم، نعم لا يتعاون معهم. كذلك وهو ظاهر الآية لا يتعاون في أمر لولا لما وقعت الفاحشة، لولا لما وقع الربا، لولا فلعن النبي ليس الربا فقط آكله بل كاتبه وشاهديه، لأن لن يصنع الربا هذا إلا بكاتب إيش وشاهديه، فحينئذ لعن الاثنين هؤلاء، الأول المقصد الثاني لأنه وسيلة لتحقيق المقصد، الشاهد وإيش والكاتب والكاتب والشاهدين. فإذا استنبطت من هذا الحديث نعم وفي لعن الخمر لعن شاربها وحاملها وعاصرها، فكل هؤلاء باشروا التعاون لصناعة الخمر. ومن هنا نقول ما حكم بيع العنب الذي يصنع منه الخمر، الذي يصنع منه الخمر نعم في بلاد الكفار؟ فمن يجيب؟ عنب يصنع منه الخمر، يعني أقصد بيع العنب في بلد يصنع فيها الخمر، في بلد يصنع فيها الخمر، الجواب عندكم. نعم إخواني الأخ حسن الثماري. نعم
تفضل أخ حسن.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
إن كان يستغل في صنع الخمر يعرف ذلك فلا يبيع عليه، وإن كان
صحيح إذا جاءت الشركة معينة معروفة بأن عندهم مصنع كبير لإنتاج الخمر فلا يبيعه، فإذا جاء المشترون من الزبائن من الأوروبيين وغيرهم يشترون فأعطيهم. أحسنت، هذا كنا نقوله دائما أن ينتبه الإنسان للتفصيل. نعم أكمل.
قال رحمه الله انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه، وأخرجه من طريق ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وقال أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
ومن هنا ليس من التعاون على الإثم العدوان أن تصلي خلف أهل البدع، قال ابن تيمية وترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، فيصلي خلف كل بر وفاجر. لكن إذا ابتليت بمسجد يصلي فيه إمام من أهل البدع ينبغي ألا تسمع منه شيئا، وينبغي ألا تشاركهم في بدعهم، فإن عثمان بن عفان لما جاءوا في فتنة البغي وقالوا هنا إمام من هؤلاء يعني يتقدم غصبا يعني. فقال إن هذه الصلاة يعني أمر حسن، فإذا صلى لكم إنسان فصلوا له. هذه يدل على فضيلة الصلاة وعظمتها عند الله. لتوسيع دائرة الصلاة جماعة أجاز حتى الصلاة أهل العلم خلف كل بروة فاجر، ولو كان عنده بدعة ما لم يتحقق كفره وتقام عليه الحجة ويعرف أنه كافر فلا يجوز. يعني تكون عنده بدعة مكفرة وتحقق أنه كافر بإقامة الحجة عليه، ولا في الأصل بقاء إسلامه. طيب، فهذا لا يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان لورود الشرع. إذن نأخذ قاعدة، حيث أن الشريعة أجازت أفرادا نعم في التعاون على البر نجيزها، وحيث أن أصولها ومقاصدها نكون نهت عن ذلك فلا نصنع كما قال إمام أحمد لا يتعاون مع أهل البدع. لأن ما في نص من الرسول كذا مثل كلمة أحمد، لكن استنبط من أصول السنة لإمام أحمد هذا أنه لا يتعاون مع أهل البدع، مع أن ظاهر ممكن يتعاون معهم في إيش، في تبرعات في إلى آخره، لكن جلاستك معهم وإلى آخره يؤدي ما لم تكن تحت مظلة السلطان. سلطان عندك زملاء في العمل منهم من تورط أنه إخواني متستر وآخر أتعامل معهم بحذر وعلى وفق النظام، بس وتبتعد عن مجالستهم لشرب الشاي لهذا، إلا إذا يوم بالخطأ جلست أو شيء أظهر مذهب السلف وأنكر لا تسكت. فالمقصود أن في أشياء يظنونها بعض الناس تعاون وهي ليس تعاون شرعي، مثل ما مثلنا بكلام الإمام أحمد، وأشياء يحسبونها تعاون على إثم العدوان وهي المعاونة أجنبي عن يعني إقامة ذلك المنكر فيه. فإذا القاعدة في الإثم والعدوان ما كان سببا لإقامة المنكر، كمن يقول أبي أنا بستأجر منك الطابق السفلي لإقامة بنك يتعامل بالربا، يقول لا لا تستأجر، هذا يعينهم على إقامة الربا، ما أجرك. طيب بستأجر الطابق السفلي أبي أسوي فيه نادي ليلي يرقص فيه العراة ويرقص، نقول لا ما أجرك أبدا ما أجرك في هذا الأمر. نعم، لكن لو إنسان ملازم لصلواته كنصراني يصلي في بيته يصلي في الكنيسة يعني يذكر عيسى ولا يترتب إجرتك له على إقامة دينه، نعم، فهل يجوز إذا استكرى منك نصراني قال أجرني البيت أبي استنفع به للنوم أنا وعيالي وأقضي فيه منافع عشان أنام وكذا، فهل يجوز أن نؤجر نصراني نملك منفعة البيت؟ نصراني الجواب عندكم أجيبوا.
اللي عنده جواب يرفع يده.
نعم عمر القرشي، نعم تفضل عمر.
افتح المايك أخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا تحقق أن هذا النصراني ما يقوم فيه عيد كريسمس فيجوز التأجيل.
لا أحسنت. فإذا قال لك قائل لكنه ملازم لعقيدة التثليث كيف تؤجره، وهي قبل النوم يقول عشان يحفظ نفسه باسم الأب والابن والروح القدس في النوم يقول هذه الكلمة، هل يؤثر هذا؟
لا لا هذا ما تأثر،
أجنبي هذا. الكلام على لو استعمل لإقامة المنكر عقيدته في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع مع اليهود، وعلي عاون نصراني في إعطاه دلو مقابل تمرة، لكن هذا ما عانوا علي عشان يقيم دلو، يقول طيب لما يشرب ويجيب له دلو ويشرب اليهودي يظل عايش عشان يقيم دين الله. يا أخي هذا شيء غير مباشر، الله يهديك، مو كذا لا تفهم التعاون الإثم والعدوان بهذه الطريقة، لأن هذا أجنبي عن فهم السلف، الطريقة اللي قاعد تفهمها هذه. فهمتم كيف؟ نعم. أكمل يا أبو ويس.
وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة، وابن ماجة من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله.
ومن هنا يعني حقيقة نوع من هذا المنبر شكر لصاحب معالي وزير المجلس الإسلامية على تغريداته في رمضان وفي في خطورة التعاون مع الجمعيات المتسترة والتي تعين الإرهاب لكن بشكل خفي، جمعيات خيرية سرورية. فالإنسان حينئذ لا يتعاون مع هذه الجمعيات بزعم أنه وصول فقير، وقد تبين أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل وباسم الجمعيات الخير تتدفق عليهم ملايين بالمليارات، ثم يحشوا بطون الأفراد اللي عندهم عشان يمشون شغلهم، يعطون الواحد يمكن راتب 40,000 عياذا بالله. حكى لي واحد من تلك الجمعيات قال أنا هو ما يشاركهم على الفطرة، يعطون 2,000 مدري 500 واللي شغل لهم شغلهم 40 مدري 30، يعني مبلغ مبالغ فاحشة. نعم. ثم ما تروح للأماكن، قد يسكتون في الظاهر يعطون ربعها أو كذا، والباقي قد تروح للإرهاب أو التنظيم. هذا حينئذ فخ بالمسلم، يوقع بالمسلم. فاحذروا هذه الجمعيات إلا ما اطمأننتم إليها بالترخيص وحسن الديانة والتصرف في الأموال، وعرفتم أفراد منها مثلا، وكان قامت قرائن على الطمأنينة وتزكية العلماء المحققين لها إلى آخره من القرائن، فلا تجاسبوا أموالكم بارك الله فيكم، تعطونها لهذه الجمعيات الذي هذا يعني خرج مقطع تمثيلي يدل على أن العوام بدأوا يكتشفونهم، أو بعض الناس بدأوا يكتشفونهم. مثل بعضهم التمثيلات أنا أنكرها، لكن لإحساس بهذا يمثل طريقة الجمعيات بأن نصب منبر في المطار، ولعل هذا مقطع تحذيري والله لا أذكره، ويقول إخوانكم بالأسكيمو أو كذا لا يجدوا حفاة فاكسوهم، يعني يجيبون أشياء ويحطون صور مغرية وهي لا أصل لها، الروهنجو مدري شنو، نجوم أطفال مقطع أيديهم وكذا ويحطونها ويستعملوا ويستدروا عطف الناس ويتدفقوا الناس بالملايين، وهي كله كذب. كما صرح بعض من يشتغل معهم طلع في لقاءات فضائية فضحهم. نعم، يبالغون في الصور مبالغة عظيمة، يقول يلا ليش ما تتعاون، تعاون عبر وتقوى يلا يدفع. هي لا تستعمل معنا هذا الأسلوب، لأن هذه كما يقال نسمع جعجع ولا راطحنا. فلا تغتروا يا إخواني بهذه الجمعيات، وانتبهوا واحذروا، ولا تغتروا بعموم قوله وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون على البر والتقوى له أصول وله قواعد معروفة عند أهل العلم. نعم.
قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قال ابن كثير: وله شاهد في الصحيح، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال قال عباس بن يونس إن أبا الحسن نمران بن صخر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام.
نعم، من مشى مع ظالم، نعم، وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه شيخ العلامة نصر الدين الألباني، لأن إعانة الظالم فسق لا تصل الخروج من الإسلام إلا إذا استحل ذلك، استحل في أمر معلوم الضرورة أنه ظلم، كان عرف أنه يأخذ الآن بأموال الناس بالغصب وعانه على الغصب وقال يجوز الغصب، اتفاق العلماء الغصب حرام للأموال وسرقة حرام، فهو يعين مع استحلال هذا الظلم الذي هو فيه، هذا الذي يخرج من الإسلام. أما مجرد المعونة للظالم فإنه لا يخرجه ذلك من إيش؟ من الإسلام. ننتقل الآن إلى